أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني حول كتاب عوالي اللآلي ودعوى مؤلفه. كان الكلام في البحث الثاني في البحث الثاني عشر من الفصل الثاني من رجال الشيخ الداوري حفظه الله. قلنا إن المبحث الثاني عشر يقع الكلام فيه في مبحثين: المبحث الأول دعوى صحة جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، وقد تبين بطلان هذه الدعوى. والمبحث الثاني نتكلم عن كتاب عوالي اللآلي ودعوى مؤلفه، من أن هذه الأسناد صحيحة رواها العدول. الكلام في كتاب عوالي اللآلي يقع في ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في مضمون الكتاب، والجهة الثالثة في الشهادة ودلالتها. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، مؤلف الكتاب، فقد تكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا إن البعض كصاحب الحدائق قد طعن في المؤلف والمؤلف، ومرجع كثير من دعاوى التضعيف والقدح إلى مذهب التصوف الذي نسب إليه المؤلف. ولكن ينقل الشيخ الداوري بعض الكلمات التي يستفاد منها مدح الإحسائي مما يكشف عن وثاقته. وفي خاتمة المطاف يقول ماذا؟ يقول: هذه الأمور التي ذكرناها من مدح وغيره تكشف عن وثاقته واعتباره، ولذلك برأه صاحب المستدرك المحدث النوري كذيدنه يتساهل ويوثق. فذهب صاحب المستدرك إلى تبرئته من هذه الشبه ونفى عنه هذه الاحتمالات. عموما بالنسبة إلى الجهة الأولى، الشيخ الداوري إن لم يستظهر وثاقة الإحساء فلا أقل من أنه ممدوح يركن إلى روايته. لكن نلحظ أن الشيخ الداوري قد نقل المنقولات المادحة للمصنف ولم ينقل المنقولات التي تذم المصنف، وإنما جاء بنتيجته أنه يحملها على أنه بما أن له اتجاه تصوف كذا رومية، ومقتضى البحث العلمي أن ينقل كلا المقولتين، مقولة المدح ومقولة القادح، ثم يأتي بالتأويل لنرى أن هذا التأويل وجيه أو ليس بوجيه. على كل، لا داعي للاستقراق في هذا المبحث، لأنه سيأتي في النقطة الثانية بالنسبة إلى مضمون الكتاب أن مضمون الكتاب مبتلى بالكثير من الروايات العامية، والروايات التي فيها تشبيه، والروايات التي فيها تجسيم. ولذلك الشيخ الداوري يقول: لا يمكن أن ندعي أن شهادة المؤلف الإحسائي تشمل جميع كتابه، وإنما ندعي ونقول إن روايات الكتاب بعضها تشمله الشهادة وبعضها لا تشمله الشهادة. فما هي الروايات التي تشملها الشهادة؟ يذكر الشيخ الداوري حفظه الله ضابطا، يقول أحيانا المصنف يذكر السند بالكامل معنعنا إلى المعصوم عليه السلام، هذا السند تشمله الشهادة لأنه قال الأسانيد الصحيحة المعنعنة التي رواها العدول. لكن إذا روى رواية مرسلة، كما إذا قال روي عن الصادق أو روى فلان عن الصادق أو رواه، فإن هذه الروايات لا تشملها الشهادة. وبالتالي يأتي الشيخ الداوري بالفهرس الإجمالية للكتاب ويقول إن الكتاب مؤلف من مقدمة وفصلين وخاتمة، ثم يذكر أن المقدمة فيها 10 فصول، ويذكر الروايات، يذكر بعض الروايات، يقول هذه الروايات تشملها الشهادة، هذه الروايات لا تشملها الشهادة. فتكون وجهة نظر الشيخ الداوري هكذا، بعد أن ثبت أن المؤلف من الممدوحين فإن شهادة الكتاب صريحة في صحة الأسانيد وصحة الروايات، إلا أنها غير ناظرة إلى جميع روايات الكتاب، وإنما ناظرة إلى خصوص الأسانيد المسندة المتصلة المعنعنة، وبالتالي لا بد أن نفرزها. والباحث غير المدقق وغير المتأمل طعن في الكتاب، لأن الشيخ الإحسائي خلط الروايات، لم يفصل الروايات المسندة من الروايات غير المسندة من الروايات العامية، وبالتالي اختلط عليه الأمر فطعن في كل الكتاب. وبالتالي تكون الأقوال 3: القول الأول اعتبار جميع ما في الكتاب، هذه احتمالات 3، والاحتمال الثاني عدم اعتبار جميع ما في الكتاب، والقول الثالث التفصيل، اعتبار بعض الروايات وهي خصوص الروايات المعنعنة وعدم اعتبار بقية الروايات. واضح. السيد السيستاني حفظه الله من المعاصرين له ايضا تحقيق دقيق ورشيق في هذا الكتاب، اطلعت عليه في دورته الأصولية، هي متداولة لكنها غير مطبوعة، يمكن الاطلاع عليها، تقرير السيد هاشم الهاشمي حفظه الله. اطلعت على تعارض الأدلة، تعارض الأدلة كتب في مجلدين قرابة 1000 صفحة في تعارض الأدلة خاتمة علم الأصول، الدورة كاملة طبعا لو يأمر السيد تطبع، لأنه لا يريد طباعتها، لا يجيز الطباعة، لكن موجودة في 20 نسخة متداولة للإطلاع. في المجلد الثاني من تعارض الأدلة هناك يبحث عن من باب الاستطراد عن كتاب غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي، ويقول إن هذا الكتاب طعن فيه، لكن بعد التحقيق يتضح أنه من جملة الطعون أنه روى روايات عامية. يقول أنا من خلال التحقيق والتتبع اكتشفت أنه يأتي بالروايات العامية كمؤيدات للروايات الشيعية، لأنه في مقام الاستدلال بالروايات العامية، هو يذكر الرواية الشيعية ثم يأتي بمؤيدات بالروايات العامية، إلا أنه لا ينص على ذلك ويأتي بالروايات هكذا، فيظن غير المتأمل أنه قد خلط ولم يتقن المسألة. على كل حال هذا بحث جدير بالاهتمام، واضح إن شاء الله، خصوصا أنه في الكثير من القواعد الفقهية قد تجد بعض القواعد الفقهية لا مستند لها، مستندها رواية مروية في عوالي اللآلي وهي رواية ضعيفة، فإذا أمكن تصحيح الكتاب أو توثيق الكتاب وتصحيح الرواية تكون هذه القاعدة معتبرة. الآن كتاب الشيخ الإيرواني القواعد الفقهية، إذا ترجعون إلى القواعد الفقهية الموجودة في أواخر الجزء الثاني، كثير منها تعتمد على روايات مروية في عوالي اللآلئ، والشيخ الداوري والشيخ الإيرواني يناقشها بأن هذا الكتاب ضعيف، كتاب عوالي اللآلئ. طبعا هذا الكتاب ما اسمه، بعضهم قال عوالي اللآلئ وبعضهم قال غوالي اللآلئ، لكن المتتبع الشيخ أغا أبو زرق الطهراني صاحب الذريعة نص على أن اسم الكتاب غوالي اللآلئ لا أساس له، فالصحيح أن اسمه عوالي اللآلئ. نقرأ هذا المقدار. المبحث الثاني حول كتاب عوالي اللآلئ ودعوى مؤلفه، فيقع الكلام فيه في ثلاث جهات: الأولى في المؤلف، الثانية في مضمون الكتاب، الثالثة في الشهادة ودلالتها. أما الجهة الأولى فالمؤلف هو الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الأحسائي، مو الهجري، الهجري نسبة إلى هجار. وقد اختلف في شخصه قدحا ومدحا، فذهب الأكثر إلى مدحه وتوثيقه. قال الحر العاملي رحمه الله في أمل الآمل: كان عالما فاضلا راويتان. وقال في موضع آخر: فاضل المحدث. وقال المحقق البحراني رحمه الله في اللؤلؤة: كان فاضلا مجتهدا متكلما. لكن أرجع لك الأم صاحب الحدائق، سواء في الحدائق ماذا يقول في مقام البحث العلمي والفقهي، يطعن في المؤلف والمؤلف على ما ينقل الشيخ الأبصاري. وقال المحقق الكاظمي رحمه الله في المقابيس: العالم الفقيه النبيل المحدث الحكيم المتكلم الجليل محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور سقاه الله يوم النشور من الشراب الطهور. هذا بعد فيها مدح عظيم، سقاه الله. وقال الخاتون آبادي رحمه الله في مناقب الفضلاء وعن الشيخ الموثق، فيها توثيق، هذه الأولية بعد مو بس توثيق، أبلغ الدلالة على حسن الخاتمة والعاقبة، سقاه الله. وعن الشيخ الموثق العلامة محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي طيب الله ضرائحهم. وقال السيد حسين القزويني رحمه الله في مقدمات شرح الشرائع: فاضل جامع بين المعقول والمنقول، راوية للأخبار، ذكره الفاضل الاسترابادي في الفضائل المدنية. إليه كتاب الفوائد المدنية ألفه بالمدينة، وله كتاب الفوائد المكية ألفه بمكة، ملا أمين الاسترابادي، لكن المشهور الفوائد المدنية مطبوع الآن، حققته جماعة المدرسين وطبعه، أخباري متشدد. والفاضل المجلسي، يقصدون المجلسي الابن، فاضل المجلسي الشيخ محمد باقر المجلسي، وشيخنا الحر في أمل الآمل. وقال الأفندي رحمه الله في رياض العلماء، كتاب رياض العلماء مطبوع منا الآن 7 مجلدات، وهو الفقيه. طبعا هذا الكتاب، كتاب الرياض، له قصة عظيمة عجيبة. السيد المرعش النجفي رحمه الله كان في النجف أيام الاستعمار البريطاني، فحصل على نسخة من كتاب الرياض وكانت ما موجودة، اشتراها ودخل البيت وإذا بالباب يطرق، فتح الباب وإذا بالجنود البريطانيين: آتنا النسخة. أنا لعل هذه في صاير في الرياض أو كتاب آخر، لعل الرياض. آتنا النسخة. قال: ما أعطيكم النسخة. قالوا: نحن نجمع هذا التراث وكذا، هذه النسخة نريدها. قال: أنا ما أعطيكم النسخة. قالوا: إذا تسجن. سجنوا السيد المرعشي وأخذوا النسخة، اتفق معهم، قال: أعطوني مهلة كذا يوم أنا أنسخها وأرجع إليكم النسخة الأصلية. أعطوا مهلة كذا يوم، فوزع الكتاب على جملة من العلماء حتى يستنسخونه، هو استنسخ مجلد، كل واحد يستنسخ مجلد. من جملة المستنسخين السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه صاحب المراجعات، استنسخ أيضا مجلد. إلى أن انتهت المدة أرجع النسخة وحفظ لنا الكتاب وطبع الكتاب. بركات السيد المراش النجفي رحمه الله. شقد تتبع إذا تروح الآن تراجع مكتبته بعض الكتب، يقول وقد كتبت وقد اشتريت هذا الكتاب بثمن صيام شهرين أو صلاة سنة، صلي صلاة استيجار أو صوم استيجاري، ويشتري كتب ويجمع هذه الكتب والمؤلفات. ومن نزاهته كان لا يأكل من الحقوق الشرعية، وإنما عنده سيارة مأجرنها تاكسي النص بالنص، هو له نصف ومن يقود السيارة نصف، ويعيش بهذه الطريقة. ولم يذهب إلى الحج لأنه لم تتوفر الاستطاعة في حقه، أموال الإمام عنده ما يأكل من أموال الإمام، ولا يرى أنه مستطيع للحج فلم يذهب إلى الحج إلى أن رحل من هذه الدنيا. ولم يخرج من قم مدة 40 سنة، لم يخرج من قم، وكان يصل صلاة الليل بصلاة الصبح مدة 40 عاما، حتى أيام الثلج إذا تساقطت الثلوج يخرج عند تلك الأداة التي يفرق بها الثلج ويحفر إلى طريق إلى الحرام، عند علاقة عجيبة بحرم المعصومة. ولذلك أوصى أنه بعد وفاته أوصى أن تفل عمامته ويربط طرف بالجنازة وطرف بحرم المعصومة وبضريح المعصومة سلام الله عليها، وأوصى أن يدفن معه المنديل الذي طالما كان يبكي به على الحسين سلام الله عليه ولأئمة المعصومين. على كل حال هذا من باب الكلام جر الكلام لا يأخذ وقت، خلنا نواصل البحث. وقال الأفندي رحمه الله في رياض العلماء، وهو الفقيه الحكيم المتكلم المحدث الصوفي المعاصر للشيخ علي الكركي، من الشيخ علي الكركي المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، المحقق الأول هو المحقق الحلي صاحب الشرائع، والمحقق الثاني هو الشيخ علي عبد العالي الكركي العاملي صاحب كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد. زين، صاحب كتاب عوالي اللآلي وغيره من المؤلفات، هذا الشيخ الأحسائي ذو الفضائل الجمة، لكن التصوف المفرط قد أبطل حقه. هذا تنصيص من صاحب الرياض. ولم نرى في كلام القادحين ما يوجب إسقاط اعتباره ووثاقته، وأقصى ما رمي به ميله إلى التصوف والعرفان، وهذا لا يضر بوثاقته. يقول الشيخ الداوري على أن بعضهم قد برأه من هذه النسبة التصوف والعرفان كصاحب المستدرك ونفى الشبهة عن، والحاصل أنه لا إشكال في شخص المؤلف ووثاقته. وأما الجهة الثانية وهي مضمون الكتاب ومحتواه، فلا يخفى أنه قد اختلف في اسم الكتاب، فسماه بعضهم غوالي اللآلي بالإعجام، يعني بالعين المعجمة، معجمة يعني فيها نقطة، مبهمة يعني ما أكو نقطة. وبعضهم سماه عوالي اللآلي بالإهمال، يعني من دون وضع نقطة، تقول هذه حاء مهملة، يعني حاء، حاء معجمة من فوق يعني خاء، حاء معجمة من تحت يعني جيم. ذيك الأيام ما أكو نقط، مو مثل الآن مطابع وغيره، حبر وغيره قد تزيد نقطة وقد تنقص نقطة. وذهب صاحب الذريعة إلى أن الأول غوالي اللآلئ مما لا أصل له، فالصحيح أنه عوالي اللآلئ. وعلى أي حال فالمهم في هذه الجهة بيان ما اشتمل عليه الكتاب. وإننا بعد الوقوف على الكتاب وجدنا أن رواياته مختلفة وليست على نسق واحد، فبعض الروايات نقلها من كتب العامة كمسند أحمد بن حنبل والجمع بين الصحيحين، له مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم للصحيحين لصحيح مسلم وصحيح البخاري. وبعض روايات أبي هريرة وعائشة وغيرهما. هذه ما تشملها الشهادة، هذا قسم ما تشمل الشهادة. وتضمن الكتاب بعض الروايات المخالفة للمذهب مما ظاهرها التجسيم، هذا أيضا ما تشملها الشهادة. كما في رواية فوضع يده، يعني الله، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، فيها تجسيم أن لله يد. أو رواية ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني الرؤية هذه رؤية حسية مو رؤية قلبية، هذا تجسيم. أو رواية إن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني على صورة، يعني آدم صورته على صورة الله والعياذ بالله، واضح ولا؟ وهذا مو صحيح. لذلك هذه الرواية موضوعة وبعضهم يؤولها. هذه الرواية مقطوعة، أصلها مر رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل وكان يعيب رجلا آخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عبته؟ فإن الله قد خلق آدم على صورته، يعني آدم أبو البشر الذي هو نبي من أنبياء الله، صورته كصورة هذا الرجل الذي أنت تعيبه، واضح ولا؟ فصورته ترجع على هذا الرجل مو على صورة الله، واضح ولا؟ هذا موجود، هذا موجود. تراجع أيضا مسائل وردود للسيد الخوئي في النهاية هناك بعض الاستفتاءات هكذا. القسم الثالث من الروايات اللي ما يشملها رواية بعض العامة انه المني مو لازم الطهرة، تفركه وتقدر تصلي، واضح، لا يشترط التطهير من المني في لباس المصلي. كما تضمن بعض الروايات الموافقة لمذهب العامة كما فيما روي عن عائشة: افرك المني عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي فيه، يعني ما يحتاج تطهير، وهذا غير مقبول عند الإمامية، لابد من التطهير. من شرائط لباس المصلي الطهارة من الخباث، يعني من الدم والبول والمني وغيرها من غيرها من النجاسات، إلى غير ذلك من الروايات. وهذه الروايات هي عمدة الإشكالات على الكتاب. الشيخ الدائري كيف يدفعها؟ يقول إن المصنف شهادته ليست ناظرة إلى هذه الروايات، وإنما جاء بهذه الروايات من باب التأييد. روايات شهادة المصنف تشمل خصوص الروايات المتصلة المعنعنة عن الأئمة عليهم السلام. إيه تقريبا، واضح ولا؟ نفس الرأي تقريبا. يحتاج تراجع كلمات الاثنين حتى تجد أنه هل هو بالدقة أو لا. فإن تمكننا من التوجيه والجامع بين شهادته وبين يعني شهادة الإحصاء وبين ذكره لهذه الروايات فهو يعني نقبل هذا الجامع نصير إليه، وإلا إن لم نتمكن من التوجيه والجامع فالمناقشة في محلها واضحة. كل هذه الروايات ما يمكن قبولها، الأقسام الثلاثة روايات التشبيه وروايات فرك المني وروايات من كتب العامة ولم ترد في كتبنا. الشيخ يقول يمكن الجامع، والظاهر إمكان التوجيه والجامع، وحاصله أن من يقف على الكتاب يرى اختلافا في تعابيره، تعابير الكتاب عند نقله الروايات. ففي بعض الموارد يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بقوله قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال علي أو قال الصادق عليه السلام، مما يعني أنه يجزم، واضح ولا؟ فإذا جزم تشمل الشهادة، وإن كان شهادته ناظرة للمعنعنة بعض الأسانيد المتصلة المعنعنة. وفي بعض الموارد الأخرى يميز بقوله روي عنه عليه السلام أو روي في حديث عنه عليه السلام أو روى فلان عنه عليه السلام أو روى عنه عليه السلام. وفي بعض الموارد يعبر بقوله في حديث صحيح أو بقوله في الجمع بين الصحيحين، إلى غير ذلك من اختلاف التعبير كما سيأتي. هنا إذا ناس قال في حديث صحيح أو من مسند أحمد أو من الجامع بين الصحيحين أو غيره، إذن هذا خارج عن شهادته، متى يكون مشمول للشهادة؟ إذا جاء بسند عن أحد الأئمة وكان السند معنعنان متصلان. واضح. أقول هذا مجرد احتمال، ما استظهره شيخنا الأستاذ، مجرد احتمال. ولو كان هذا لصرح نفس الشيخ الإحساني. واضح ولا؟ خب، الشيخ الإحسائي حيث أنه لم يصرح يبقى هذا احتمال. الشيخ الداوري يستظهر، ربما لا نستظهر هذا الكلام. كما يحتمل أنه يفرق، يحتمل أنه لا يفرق، وبالتالي لا يكون الكتاب معتبرا. واضح. وهذا الاختلاف في التعابير يوجب الظن القوي. لماذا يوجب الظن القوي يا مولانا؟ يوجب الظن الضعيف الذي لم يقم عليه ماذا؟ حجة. الظن القوي يعني الاطمئنان، فهو حجة. خب، إن اطمئن الشيخ الأستاذ فاطمئنانه حجة عليه وليس بحجة علينا. وهذا الاختلاف في التعابير يوجب الظن القوي بأن ما ذكره من الطريقين أو الثلاثة في أول الكتاب ذكرهم، وإحنا بينا فوين الصفحة نقلنا هذا الكلام، صفحة 377 أول الفقرة، ومن استظهر ذلك الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي، فقد ذكر في إجازة للسيد محسن الرضوي، ثم قال وذكر النص بالكامل. واضح إن شاء الله. وهذا الاختلاف التعابير يوجب الظن القوي بأن ما ذكره من الطريقين والثلاثة في أول الكتاب لا يشمل جميع روايات الكتاب، وإنما هذا ما نقله من الطريقين يختص ببعضها، وهي خصوص الروايات التي يرويها هو بنفسه، هو الأحساء يرويها بنفسه وبسند متصل. وأما الروايات المنقولة من كتب العامة أو المرسلة فهي غير مشمولة لتلك الطرق، حتى لو قال الصادق أو قال النبي. هذا الأولى. ليش مو مشمولة؟ لأن تلك الطرق للأسناد المعنعنة والمراسل غير معنعنة. وبهذا يمكن الجواب عن الإشكال. ما هو الإشكال؟ هذه القسم من الروايات، روايات التجسيم، وروايات كثير منها روايات عامية غير مشمولة للشهادة. وتأكيدا لما نقول لابد لنا من عرض موجز لمحتوى الكتاب وحاصله، أن الكتاب يشتمل على مقدمة وباب وخاتمة. الآن الشيخ يسرد كامل، يقول هنا ذكر كذا رواية، هنا ذكر كذا رواية، الخلاصة والزبدة. احنا من نقرأ قراءة سريعة. الزبدة هو كتب الكتاب في مقدمة وفصلين وخاتمة، وفي المقدمة ذكر 10 فصول، والشيخ الداوري يقول هنا أورد كذا رواية، هنا قال كذا، هنا قال كذا. الخلاصة في جميع هذه المباحث إن ذكر أسانيد متصلة منه إلى الأئمة مشمولة للشهادة، إن ذكر أحاديث مرسلة أو من كتب العامة أو فهي غير مشمولة، فهو يقول بالتفصيل. واضح. لا يقول أن جميع الكتاب معتبر، وإنما يقول بالتفصيل. يقول: وتأكيدا لما نقول لابد لنا من عرض موجز لمحتوى الكتاب وحاصله، أن الكتاب يشتمل على مقدمة وبابين وخاتمة. أما المقدمة فتحتوي على 10 فصول، الأول في بيان طرقه السبعة ومشايخه، طرق الشيخ الإحسائي. الثاني في ذكر أحاديث دالة على وجوب إنقاذ المؤمنين، وهو السبب، يعني إنقاذ المؤمنين هو السبب الداعي لتأليف الكتاب، وجميع أحاديث هذا الفصل مروية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. واضح أو لا؟ هو ذكر السبب، سبب يقول أنا أردت أنقذ المؤمنين كتبت هذا الكتاب. يقول: وهذان الفصلان خارجان عن موضوع البحث. لماذا خارج عن موضوع البحث؟ موضوع البحث هل جميع الروايات المروية في الكتاب معتبرة أو لا؟ الفصل الأول بيان طرقه، إذا ما في رواية. واضح أو لا؟ البحث الثاني رواية مروية عن الإمام العسكري سلام الله عليه، فإذا كان هو ناقلها عن كتاب تفسير الإمام العسكري صاحب عوالي الآلي، يرجع الكلام إلى كتاب تفسير الإمام العسكري. وإن كان الشيخ الداوري ما نقل هنا أنه ماذا يرويها عن تفسير الإمام العسكري، وإنما قال مروية عن الإمام العسكري، فينظر في السند. واضح ولا؟ ولذلك يكون البحث خارج هنا. واضح ولا؟ الثالث وذكر فيه جملة من الروايات، منها 6 روايات بأسناده المتصلة المعنعنة بأحد طريقه، فهذا يشمله. وما عداها يعني ما عدا الروايات الست في بأسناد أخرى كلها ضعيفة، ذكرها بأسناد أخرى غير أسناده المتصلة لكن هذه الأسناد ضعيفة، هذه ما تشملها الشهادة، لأن شهادة مختص شهادته مختصة بماذا؟ بالطرق التي ذكرها بأحد طريقيه. واضح ولا؟ الرابع وذكر فيه عدة أحاديث قال عنها أنه بطرقه المذكورة، إلا أنها محذوفة الأسناد، ولكن الظاهر أنه أضاف إليها إلى هذه الروايات روايات أخرى غير مشمولة لطرقه المذكورة. من وين استظهر الشيخ الدوري قال الظاهر أنه أضاف؟ لأن فيه روايات عن أبي هريرة وغيره، فإذا هو أكيد أضاف، كالرواية عن أبي هريرة وعائشة وبعض العامة، كما أورد روايات مرسلة عبر عنها بقوله روى أو روى عنه وغير ذلك. وفي هذا القسم ذكر الروايات الدالة عليها، كلها ما تشملها الشهادة. واضح ولا؟ فقط عدة أحاديث أنها بطرقه المذكورة، هو قال عن أنها بطرقه المذكورة، فالمسند منه تشمله، ما عداه لا تشمله. وفي هذا القسم ذكر الروايات الدالة على التجسيم في آخر الفاصل، فإنها منقولة عنهم وليست داخلة في القسم الأول من هذا الفاصل لعدم إسنادها إلى نفسه، فلا تدخل في دائرة طريقه المذكور. شنو القسم الأول؟ عندنا قسمين، نحن نقسم روايات عوالي الآلي إلى قسمين، القسم الأول هو الذي تشمله الشهادة، القسم الثاني الذي لا تشمله الشهادة. القسم الأول الذي تشمله الشهادة هي الروايات المسندة المتصلة إلى الأئمة، القسم الثاني الذي لا تشمله الشهادة هي الروايات غير المعنعنة أو الروايات العامية. هذا التصريح بأن قسم أول وقسم ثاني وين؟ هاي راح يصرح بالشيخ الدوري صفحة 386. والحاصل أن الروايات المذكورة في الكتاب تنقسم إلى قسمين، الأول والثاني. واضح إن شاء الله. وفي هذا القسم ذكر الروايات الدالة على التجسيم في آخر الفصل، فإنها منقولة عنهم وليست داخلة في القسم الأول من هذا الفصل، وإنما تدخل في روايات القسم الثاني لعدم إسنادها إلى نفسه، فلا تدخل في دائرة طريقه المذكور. زين، ما دام ما أسندها ما تدخل في طريقه، مع أنه صرح أنه يرويها بطرقه. الخامس وذكر فيه عدة روايات إلا أنها منقولة عن أشخاص ولا يشمله طريقه المذكور، أي روايات عن عدة أشخاص لكن الطريق اللي ذكر ما يشملها. ويؤيد ما كلامنا أن طريقه لا يشمل هذه الروايات، بل يدل على أن هذه الروايات المنقولة عن الأشخاص لا يشملها طريقه، قوله في الحديث 25 وفي حديث صحيح عنه عليه السلام. شلون يدل أن قوله في حديث صحيح؟ ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هو هكذا، هو في بداية كتابه شهد أن الأحاديث صحيحة، ما دام في بداية الديبجة شهد أن الأحاديث صحيحة لا داعي أن ينص مرة ثانية وفي حديث صحيح. من قوله وفي حديث صحيح يدل على أنه ذكر مجموعة من الأحاديث لا يرى أن جميعها صحيح، من ضمن هذه الأحاديث وجد أن هذا الحديث صحيح نص عليه فقال وفي حديث صحيح. واضح وجه الدلالة ووجه التأييد؟ هو يقول هذه الروايات ما تشملها شهادته وما رواها بطرقه، ما هو الدليل؟ أنه نص قال وفي حديث صحيح، لو كانت مشمولة للطرق ما في داعي نص وفي حديث صحيح. واضح ولا؟ هكذا يستظهر، لكن قد يقال أنه من باب التأكيد ذكر هذا الكلام من باب التأكيد. واضح ولا؟ إلا أن يقال أن الأصل هو التأسيس للتأكيد. زين، يعني الأصل إذا واحد يورد جملة أو كلام هو لا يريد أن يؤكد، وإنما يريد أن يأتي بمطلب جديد، الأصل هو التأسيس للتأكيد. زين، السادس، وذكر فيه جملة من الروايات وهي على قسمين، فبعضها وهو الأكثر مروي عن أشخاص، وبعضه رواه بطريقه ومثله الفصل السابع. الآن يجد بس فارس الخلاصة اللي يروي بطرقه ومعنعين تشمل الشهادة، اللي عن أشخاص غير معنعين أو مرسل أو من العامة ما تشمله. الثامن، وتبلغ رواياته 283 رواية، أكثرها مشمولة لطريقه الأول، وبعضها مرسل وبعضها مروي عن أشخاص، في المشمول للطريق الأول تشمل الشهادة والباقي ما تشمله، ومثله الفصل عن التاسع والعاشر، مثل الثامن يعني. وقد نقل في الفصل التاسع عن الجمع بين الصحيحين فما تشمل الشهادة، وقال في بعض الموارد من هذا الفصل وفي الصحيح، فإذا ما تشمله لأنه ينقل من كتاب الصحيح. ونقل في الفصل العاشر عن مسند أحمد ما تشمل الشهادة، ومسند أحمد بن حنبل يعني. وأما الباب الأول فيحتوي على 4 مسالك. الآن تكلمنا عن المقدمة، الآن الباب الأول. الأول، ذكر في جملة من الأحاديث عن كتب بعض متقدم الأصحاب ككتاب من لا يحضره الفقيه في عدة موارد وغيره. الثاني، وذكر في جملة من الروايات عن علام الحلي بطريقه إليهم عليهم السلام بطريق الأحساء إلى الأئمة. الثالث، وذكر في عدة من الروايات التي رواها الشهيد الأول قدس سره. الرابع، وذكر فيه جملة من الروايات التي رواها الفاضل المقداد أبو عبد الله السيوري أحد علمائنا الكبار، المقداد السيوري صاحب كتاب كنز العرفان في فقه القرآن. وفي هذه المسالك الأربعة له الأحسائي، وإن ذكر أنه ينقل عن هؤلاء بعض هؤلاء، ينقل عن منه الفاضل المقداد والشهيد الأول والعلام الحلي وبعض كتب متقدم الأصحاب كمن لا يحضره الفقيه، إلا أنه لم يقتصر على النقل عنهم بل نقل عن غيرهم أيضا، فقد نقل عن التهذيب وتفسير القمي، وذكر بعض الأخبار ووصفها بالصحة، ونقل عن العامة كما في الأحاديث 348 349 350 الدالة على حرمة المتعة، وطعن في أسنادها ورماها بالإرسال، وروى عن البخاري الحديث 391 وعن مسلم الحديث 392 وعن الزمخشري الحديث 420. إذن يتبين أن الكتاب زلاطة يا مولانا، واضح ولا؟ هو الآن يصرح أنه ينقل عن عند مسالك أربعة، وتالي في الأثناء لم يلتزم بما نص عليه، يدل على عدم الضبط يا مولانا. وناقش فيما نقله عن التهذيب من رواية الدية الحديث 445 بأن في سندها صالح بن عقبة وهو من الغلاة على ما قيل، إلا أن يقال ماذا؟ لا مو الغلوة، مو كلام في هذا، احنا مو كلام في هذا، إلا أن يقال أن المسالك الأربعة هذه الروايات اللي يعتمدها، وبعدين ما ذكر عن البخاري وعن مسلم وعن الزمخشري وهذه الرواية اللي فيها غلو ذكرها كمؤيد وليست كدليل، واضح. بعد يا مولانا، وأما الباب الثاني فهو على قسمين، الأول في الأحاديث التي رواها عن فخر المحققين بواسطة تلاميذه، تلاميذ فخر المحققين، فخر المحققين إلى تلاميذ إلى شنو؟ إلى الأحسائي. الثاني في الأحاديث التي رواها أحمد بن فهد الحلي أبو العباس قدس سره صاحب كتاب عدة الداعي أحد أجلاء الطائفة، انقل عن الشيخ عباس القمي من كتاب عدة الداعي. وأما الخاتمة فقد ذكر فيها روايات متفرقة زيادة على ما تقدم، وتبلغ 231 رواية من مصادر مختلفة، وبما ذكرنا من اختلاف تعبيره في نقله الروايات يمكننا أن نميز بين ما رواه بنفسه بالطريق المذكور في مقدمة الكتاب وبين غيره مما لا يشمله، يعني يمكن التمييز بين ما رواه بنفسه بالطريق المذكور في مقدمة الكتاب طرق 3 فيكون معتبرا، وبين غيره يعني ما لم يروه بنفسه بالطريق المذكور في مقدمة الكتاب مما لا يشمله، لأن لا تشمله الشهادة لا يشمله طريقه في الكتاب. والحاصل النتيجة الزبدة أن الروايات المذكورة في الكتاب تنقسم إلى قسمين، الأول الروايات المشمولة للطريق الصحيح المذكور في أول الكتاب ويحكم بصحتها واعتبارها. ما هي الروايات المشمولة؟ الروايات التي رواها عن أئمة الهدى وكانت متصلة معنعنة. الثانية الروايات التي لا يشملها الطريق المذكور ولا بد فيها من ملاحظة أسنادها، تلاحظ سند سند هل هو صحيح أو لا. وعلى ضوء هذا البيان من التفريق وتقسيم الروايات إلى قسمين يكون الحكم بعدم اعتبار جميع روايات الكتاب بلا وجه، لا وجه له. الوجه الوجيه هو تقسيم روايات الكتاب إلى قسمين، روايات معتبرة وروايات غير معتبرة، واضح ولا؟ لكن ما ذكره شيخنا الأستاذ ليس إلا احتمال لا يفيد الظن القوي، واضح ولا؟ وبالتالي نحن لا نحرز أن الأحسائي كان دأبة هو التفريق بهذا المستوى الذي نص عليه الشيخ الداوري، وبالتالي نقول بعدم اعتبار جميع روايات الكتاب، واضح ولا؟ ولعل من شاء الحكم بذلك، يعني عدم اعتبار جميع روايات الكتاب، هو الغفل عن طريقة المؤلف في نقله للروايات. هذا أول الكلام، من قال أن طريقة المؤلف هكذا؟ هل هو صرح؟ لم يصرح. غاية ما في الأمر أنت استظهرت، الاستظهار حجة عليك وليس بحجة علينا. وساعد عليها على دعوة ماذا؟ على هذه الدعوة أنه جميع ما في الكتاب ليس بمعتبر، أن المؤلف خلط الروايات بعضها ببعض، يعني الروايات المسندة بالروايات العامية بالروايات المرسلة. الأمر الذي هذا الخط، الأمر الذي يدعو للحكم بعدم صحة جميع الروايات، ولكن بعد التأمل والتفريق بما ذكرنا تتجلى حقيقة الحال. هذا الشخص مستظهر بعد. ثم إن الكتاب هو أحد الكتب المشهورة المعلومة لمؤلفه ولا يحتاج إلى تكلف الطريق، لأنك تريد أن تدرس الطريق. لماذا؟ أنت تدرس الطريق لكي تثبت أن هذا الكتاب كتبه ابن أبي جمهور الإحسائي. خب الكتاب عوالي الآلي معلوم النسبة إلى مؤلفه، فلا نحتاج إلى ذكر الطريق، واضح إن شاء الله. إلى هنا تكلمنا في جهتين، الجهة الأولى والثانية، الجهة الأولى في المؤلف، الجهة الثانية في مضمون الكتاب والطريق إلى الكتاب. الشيخ الداوري في الجهة الأولى وثق المؤلف وقال لا أقل هو من الممدوحين، وفي الجهة الثانية مضمون الكتاب قسم مضامين الكتاب إلى قسمين، مضمون تشمله الشهادة ومضمون لا تشمله الشهادة. وأما الطريق إلى الكتاب قال لا داعي لدراسته لأن الكتاب مشهور ومعلوم الانتساب إلى مؤلفه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى والجهة الثانية. الجهة الثالثة في دراسة شهادة المؤلف ودلالتها، هذه ينبغي تنقيحها. وأما الجهة الثالثة وهي شهادة المؤلف ودلالتها يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.